أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا بد لكل أمر من موضوع ولا بد من الأمر بهذا الموضوع وكون الطالب على بصيرة من أمره ولا وكون طالبا بالمجهول المطلق. فإن كون الطالب على بصيرة من أمره لا يتوقف على معرفة الموضوع بوجهه، بل لو علم الغاية من هذا العلم فإنه يترتب عليه الغرض الفلاني وكان طالبا له وقف له الشروء في العلم من لم يكن عالما بموضوعه. وأما وجود الموضوع في نفسه فقد استدلوا عليه لأن الغرض من العلم واحد، ولا يترتب هذا الواحد على الكثير، فقالون أن الواحد لا يستر إلا عن الواحد. فلا بد من فرض لحظة جامعة بين المسائل، ولا يتم ذلك إلا بوحدة الموضوع. فبالبرهان لا بد من وجود موضوع لكل علم ليبحث فيه عن عوارضه. ولكن هذا الوجه مخدوش من وجوه. أولا، إن الغرض في ترتبة العلم لو فرضنا أنه غرض واحد شخصي فهو غير مترتب على كل واحدة من المسائل قطعا، إذ لا يترتب الغرض إلا بمعرفة مجموع هذه المسائل، لأن كل مسألة بنفسها فلا يكون ذاتيا بحصول ذلك الغرض. مثلا لو فرضنا أن الإنسان تعلم بابا من علم ما، لا يمكنه صون لطالبه عن الخطا بمجرد علمه بهذا الباب، فلا بد له من معرفة أبواب الأخرى ليتمكن من ذلك. فالغرض الشخصي إنما يترتب على مجموع هذه المسائل، إذن المؤثر في هذا الغرض هو المجموع بما هو مجموع، لا كل واحدة من المسائل لينتهي الأمر إلى تسيير جامع بينها والالتزام بوجود موضوع واحد جامع لها. فلا أن لو سلمنا ذلك الغرض غير مترتب على الموضوعات، وإنما الغرض مترتب على المسائل، ونتيجة ذلك أن يكون هناك جامع بين النصاب، يعني بين حدوث المحمول للموضوع في كل مسألة، فإنه على تدبير ترتب الغرض على كل مسألة ولم يكن مترتبا على المجموع فهو غير مترتب على الموضوع نفسه، وإنما هو مترتب على المسألة بما هو مسألة، يعني السلوك المحمول للموضوع. فالجامع لا بد من أن يكون جامعا بين النصاب لا جامعا بين الموضوعات. وهذا بناء على أن الغرض واحد شخصي. وأما إذا كان الغرض واحدا نوعيا لا واحدا شخصيا، بمعنى أن الغرض المترتب على كل مسألة مغاير شخصا للغرض المترتب على مسألة أخرى، فهذا فرد وذاك فرد آخر كما هو الصحيح. ومن المعلوم جزما أن الغرض المترتب على مسألة رفع القائم مثلا غير الغرض المترتب على مسألة نفي المفعول، فهذا باب يترتب عليه حفظ اللسان عن الخطا بالنسبة إلى القائم، وتلك مسألة يترتب عليها حفظ اللسان عن الخطا بالنسبة إلى نفي المفعول، وكل منهما أجنبي عن الآخر شخصا ولو فرضنا أن بينهما جامعا. كذلك في علمنا هذا وهو علم الأصول، الغرض المترتب على مسألة اجتماع الأمر والنهي مثلا غير الغرض المترتب على مسألة حجية خبر الواحد. هذه المسألة يستنبط منها أحكام، وتلك المسألة يستنبط منها أحكام أخرى. إذن الغرض ليس بواحد شخصي بل هو واحد نوعي، والغرض الواحد نوعان لا يكشف عن جديد جامع بين أسبابه وبين ما هو مؤثر فيه. وذلك بالمجمع فإنا نرى أن الحرارة مترتبة على النار مرة ومترتبة على الحركة أخرى وعلى الشمس صادقة وعلى القوة الكهربائية رابعة، فهل يمكن أن يقال إن بين هذه الأسباب والمؤثرات نوعان لأن الواحد لا يسترين إلا من الواحد؟ وهل يعقل تسيير جامع بين الأرض والجوهر الحركة من نقيلة الأعراض والنار من نقيلة الجواهر؟ وهل يمكن أن يخرج هنا جامع بين الحركة والنار مثلا؟ كلا. إذن لا يمكن الانتظار بلزوم جامع واحد من جهة أن الغرض واحد نوعان، فالوحدة النوعية لا تكشف عن وجود جامع ماهري بين الأسباب والإلال والمقامات من هذا القبيل. ولو فرضنا أن الجامع واحد إيماني دون الغرض فالأمر أولى، يعني إن الغرض المترتب على كل مسألة مع الغرض المترتب على مسألة أخرى ليس بداخلين تحت عنوان حقيقي نقيلي كالحرارة التي فرضناها في المثال الأول، بل هما فردان كل منهما داخل تحت شيء كان المعنيان، وإنما يجمعهما إنوان الله. فصون اللسان عن الخطأ أو صون الفكر عن الخطأ كما في علم المنطق، فإن الصون غير داخل في النقيلات الحقيقية من الجوهر أو الأراض، بل هو إنوان يجمع بين أمور شتى يعبر عنها بتعبير واحد. وفي مثل ذلك كيف يمكن أن يلتزم بوجود جامع ماهري حقيقي فيقال إن ذلك هو الموضوع وهو المؤثر حقيقة، فإن الواحد لا يفكر إلا عن الواحد. وثانيا لو سلمنا جميع ما وجد، يعني أرمزنا أن جميع ما وصلنا وفرجنا أن الغرزة ماهد شخصي لمفرقب على كل واحدة واحدة من المسائل، مع ذلك من الواضح أن الغرز غير مفرقب على المسألة نفسها، يعني المؤثر في هذا الغرض ليس هو نفس هذه المسألة والصيوط المحمول للموضوع، وإلا فالمسألة أمر واقعي والصيوط المحمول له أمر حقيقي، لو كان المرض مترتبا على ذلك لكان كل شخص متمكنا من الاستنباط ومتمكنا من صون مثاله او فيه من الخطأ، فإن هذه المسائل موجودة واقعا وهي مؤثرة في هذا الغرض على الفعل، مع ان الامر ليس كذلك، بل ان المؤثر في هذا الغرض إنما هو معرفة هذه المسائل والعلم بسيوط هذه المحمولات لتلك الموضوعات. العلم والمعرفة هو المؤثر في الغرض، لا نفس سيوط المحمول الموضوع أو نفس الموضوع خارجان. إذن لابد من تسمير الجامع بين هذه الأفراد من العلم، لا بين الموضوعات نفسها، فيقال إن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، فلابد من وجود موضوع جامع، فإن المأثور ليس هو المسألة بنفسها لينتهي الأمر إلى وحدة الموضوع، بل المؤثر هو العلم والمعرفة، فلا بد من وجود جامع بين العلوم وبين العلم بسيوط المحمول للموضوع في هذه المسألة، وكذلك في المسألة الثانية والثالثة وهكذا. وثالثا لو أغمزنا عن هذا أيضا، فنحن نرى بالوجنان أن بعض العلوم كعلم الفقه محمولاتها بأجمعها أمور إعتبارية، إذ لا يتكلم في الفقه إلا عن ثبوت حكم شرعي تكليفي أو وضعي لأمر ما من الأمور. ومن الظاهر أن الحكم تكليفيا أو وضعيا ليس إلا أمرا اعتباريا على ما تكلمنا فيه غير مرة، ونتكلم فيه أيضا في بحث الاستفهام إن شاء الله تعالى. فليس للحكم واقع إلا اعتبار من بيده الأمر ومن بيده الاعتبار، هذا هو حقيقة الحكم، لأن فالحكم بنفسه لا يكون داخلا في مقولة من المقولات الواقعية، بل أمره بيد المعتبر وضعا وفعا. وأما الموضوعات في علم الفقه فهي مختلفة، فقد يكون الموضوع في هذا العلم أمرا حقيقيا من الجواهر، كما يقال الماء طاهر، البول نجس، وغير ذلك من الموضوعات الخارجية ومن الجواهر التي هي محكومة بالطهارة أو محكومة بالنجاسة. وقد يكون موضوع المسألة في علم الفقه أعراضا من الأعراض الخارجية، فيقال الصيام حكمه كذا، القعود حكمه كذا، التكلم حكمه كذا، وهكذا بالنسبة إلى بقية أفعال المكلفين. فيبين حكم الفعل الصادر من المكلف خارجا. وقد يكون موضوع المسألة أمرا اعتباريا غايته أنه يكون قائما بالمكلف ويكون صادرا منه، إلا أنها اعتبار من الاعتبارات، كما يقال إن التزويج بالمحرم محرم، التزويج بذات العدة حرام، التزويج حال الإحرام حرام وباطل، وغير ذلك مما تكون الحرمة صادقة لأمر اعتباري، فإن التزويج من الأمور الاعتبارية وليس له واقع في الخارج، يعني ليس من الجواهر ولا من الأعراض. إذن كيف يمكن تصوير جامع حقيقي بين ما يكون جوهرا وما يكون عرضا وما يكون أمرا اعتباريا؟ هذا أمر غير معقول. فالنتيجة أن الالتزام بوجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل ترى أنه لم يكن دليلا على لزومه، قام الدليل على عدمه، إذ يستحيل فرض الجامع في علم الفقه مما لزم دخول الجوهر والأرض والأمر الاعتباري تحت جامع واحد، وهذا غير ممكن. الحمد لله رب العالمين.